سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه قل يتدبروا آياته.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، نواصل مع هذه القواعد التي تضبط مسيرة حياتنا. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، مما يلفت النظر تكرار كلمة المعروف في القرآن، وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية مع غيرها، لأن الطاعة بالمعروف. ولذلك نجد أن المعروف يرد ليس في حالة الإمساك فقط، فأمسكوهن بمعروف، بل حتى في حالة الفراق أو فارقوهن بمعروف كما في سورة الطلاق، يعني حتى المفارقة تكون بالمعروف. إذا كانت المفارقة بالمعروف فمن باب أولى أن يكون الإمساك بالمعروف، والنتيجة أنه إذا لم يكن الإمساك بالمعروف فستكون النتيجة فراق بدون معروف. ولهذا وعاشروهن بالمعروف. والمعروف أيها الأخوة كل ما ورد في الشرع في الكتاب والسنة فهو معروف، فهو حق، فهو صدق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاء أمر الله، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والمعروف أيضا ما يتعارف عليه بعض المجتمعات والأسر بشرط ألا يخالف أمرا من الشرع. فتعارف المجتمعات أو بعض الأسر أو الدول على أمر قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فإن كان حقا أي لا يعارض الشرع فهو معروف ويلتزم به، وإن كان باطلا فلا يلتفت إليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد أضرب مثلا من أعراف المجتمعات الباطلة، اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يساكنونها في البيوت، أي لا يجامعها في البيوت، لا يجتمع معها في البيوت. هذا من أعراف الجاهلية. المؤسف أن هذا الأمر موجود عند بعض المسلمين، إذا حاضت المرأة لا يأكل معها، إذا حاضت المرأة لا ينام معها في فراش. طبعا الجماع لا يجوز، لكن ينام معها في فراش. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم المؤمنين أم سلمة، انظروا في هذا الحديث، تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، أي في الفراش، فانسللت، يعني شعرت بدم الحيض، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ أي حضتي؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة صلى الله عليه وسلم. ما قال لها: ما دمت حضتي نامي وحدك وأنا أنام وحدي. هو الذي دعاها صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يأكلها، لا ينام على فراش، بل ينام في غرفة وهي في غرفة. أنا لا أتحدث عن قضية جواز النوم في غرفة أو في غرفة، هذه لها أحكام خاصة. أتحدث عن بعض الأعراف الجاهلية، أنه ليس الإمساك بالمعروف ولا التعامل المعروف. والله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف. وهذا يقودنا إلى قاعدة أخرى عظيمة جدا في هذا الأمر، حتى لا يفهم أن الحديث عن الزوجة عن الزوج أو الزوجة فقط بل كلاهما، ألا وهي يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه القاعدة إذا طبقناها والتزمنا بها ستجدون حياة، وأظنكم واجدون بإذن الله من الاستقرار والصفاء والمودة، وينعكس على أولادكم وعلى أهلكم أي أهل الزوجين على أسرتكم. ولهذا: ولهن مثل الذي عليهن، وهنا وقفات في هذا الأمر. أولا ما قال ولكم مثل الذي عليهن، قال ولهن، قدم حقوقهن قبل أن نذكر حقوق الأزواج. لماذا؟ لأن دائما البخس والنقص يكون على الضعيف، والمرأة ضعيفة عند زوجها، هذه حالة غالبة كما هو معروف، فقدم حقها تنبيها على أهمية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيضا فعليهن ولهن سواء كذلك، فلم يقل ولكم نعم أو عليهن مثل الذي لهن، إنما قدم حقوقهن، وهذه مسألة لا بد من مراعاتها. أيضا في ذلك كثير من الأزواج يريد أن يأخذ ولا يعطي، أو بعبارة أدق يأخذ أكثر مما يعطي. ويل للمطففين، ويل ويل للمطففين. التطفيف يا إخوتي يا أحبتي ليس فقط في كيل الميزان، مع أنه مراد هنا، التطفيف في كل الأمور، أن تأخذ ممن له حق عليك ولك حق عليه تأخذ من أكثر مما تعطيه. ويدخل في ذلك أولا الزوجات، يريد منها ويريد ويريد، لكن هل أنت تعطيها كما تريد؟ هل أنت تفي لها بحقوقها؟ كثير من الأزواج تجد يقول: من حقي عليك ومن حقي عليك. نعم إذا كان كما ذكرت أيضا ومن حقها عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، عندما كان سلمان وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، لما رأه منصرف عن زوجته يقوم الليل يصوم، قال له سلمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ فأخبره أنه لا حاجة له في الدنيا، فقال له سلمان رضي الله تعالى عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، أصبح حديثا محكما، صدق سلمان. فلذلك هناك حقوق لكل من الزوجين. ولهذا فإنني في هذا الموضوع أنبه إلى مسألة. في يوم من الأيام كنت ألقي في الحج درسا على أسرة حجت مع بعضها، وهي أسرة كبيرة مباركة، فجاءني سؤال من إحدى الأخوات تقول: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟ فقلت لها: يا أختي، إن كنت تريدين أن تعرفي حقوق الزوج وحقوقتي من أجل أن تتعاونا وتتعاضدا وتقومان بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فأبشري، أما إن كنت تريدينك من باب المشاحة، هذا لي وهذا لك وهذا حقي وهذا حقك، فقد يصعب أن تستقر الحياة، يصعب، لأنه لا بد من شيء فلا تميل كل الميل. فإذا كنا نريد أن نعرف ما هي حقوقنا على زوجاتنا، أيضا أن نعرف ما هي حقوق زوجاتنا علينا. بعض الناس يعرف حقوقه على زوجته ويزيد مما لم يشرعه الله، لكنه تسأله: ما هي حقوق زوجتك عليك؟ قال: بعد لها حقوق؟ إي والله لها حقوق. وبعض الزوجات كذلك هداهن الله، تقول زوجها: من حقي عليك كذا وكذا وكذا. طيب هل تعرفين حقوق زوجك عليك؟ الحقوق العظيمة؟ لا، بل تبخس ذلك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكل هذا مسألة عظيمة جدا، هي لا مسألة العدالة. هذه الآية من الوقفات فيها تنسب مسألة العدالة، وهنا أقف وقفة مهمة في هذا الجانب. الغرب الكاذبون في كثير من أمورهم من باب العدل في الحديث يدعون المساواة بين الرجل والمرأة، وكذبوا رب الكعبة، كذبوا لا يمكن أن يساوي بين الرجل والمرأة. هذه مسألة ظاهرة بينة. الشرع جاء بالعدل، جاء بباب العدالة، ففرق بين العدل والمساواة. ولذلك يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا يقال باب المساواة بين الرجل والمرأة، إنما يقال باب العدل، لأنه لا يمكن أن تستوي الحياة، لكن باب العدل. فمثلا نأخذ مثال الميراث. الذي فرض الميراث هو الله جل وعلا، وأنزل الميراث كما في سورة النساء هو الله جل، وهو أساس العدل وقمة العدل. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، لكن ليس في مساواة العدل. فتجد الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل لكن ليس مساواة. فدعوى المساواة التي يدعيها البعض خاطئة. فلهذا نجعلنا نستحضر هذه المعاني في هذا الجانب، أن نستحضر الحقوق. يجلس الزوج مع زوجته من أول الأمر ويقول: هذه حقوقي وتلك حقوقي، ولكني في باب الإسعاد الزوجي والحياة الهانئة الكريمة أوجه رسالتي للأزواج وللزوجات. ما هي؟ أنصحهم أن يجتهد كل واحد منهم أن يفي للآخر بحقه، وأن يتنازل عن بعض حقه. فما استقصى كريم قط، ما استقصى كريم قط. نعم، كلا طرفي قصد الأمور ذميمة، فكذلك الزوجة أن تعرف ما هي حقوق الزوج، وتحرص وتجتهد على الوفاء بها، وتتنازل وتتغاضى عن كثير من حقوقها. بهذا تستقر الحياة، باستهذا تسير الأمور، بهذا أيها الأخوة تكون فيها الرحمة. وإلا فأختم حديثي فأقول: إذا وجدت أيها الزوج أو أيتها الزوجة خللا في بيتكما، فلا بد أن يكون بسبب تقصير من أحدكما أو من كليكما. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلذلك عندما تقع المشكلة لندرس بهدوء، يتفكر الزوج وحده، الزوجة وحدها، أو ما بعض مع بعض، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. تفكروا لماذا وقعت هذه المصيبة. لا بد أن هناك خطأ من أحد الزوجين أو من كليهما، فوقعت المصيبة. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم الفضل، ليكون هذا منهجك، الفضل، العفو، كما سيأتي بيانه في قاعدة أخرى بإذن الله. وبهذا نحقق مراد الله جل وعلا، ولا ننسى الفضل بيننا، ونعاشر زوجاتنا بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أسعد الله وإياكم، وحفظ أولادنا وأولادكم، وحفظ أمتنا وأعزها ونصرها. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين والمستضعفين، بل ولأنفسكم وأهليكم وأقاربكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه، وليتدبروا آياته.